وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كلما أبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما أرزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قال رحمه الله في مقدمة أصول التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب ك كما تقول عني بهذه الآية كذا. إذن وهو كأنه رحمه الله يورد ما يذكر إذا قيل هذه الآية نزلت في كذا أو أنها سبب لكذا، ماذا يراد به تارة؟ إذن قال ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية، داخل في الآية بمعنى مما يستدل به وليس على وجه كونه سببا. إذن السبب، سبب النزول قلنا اسم يطلق ويراد به الواقعة أو الحادثة التي نزلت الآية مثلا أو الآيات بعدها، هذا هو الذي يسمى مناسبة أو سبب النزول. لكن تارة يعبرون نعم ويقول هذه الآية نزلت في كذا وأنها سبب في كذا، قال ويراد به تارة هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، مقصود بالصاحبي الصحابي، قول الصحابي الذي حضر التنزيل وشهد بنزول القرآن الكريم، قوله نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ المسند معناه المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود بالمسند، المتصل المرفوع الذي جمع هذان الوصفان. متصل بمعنى كل من نقل الرواية يكون سمع من روى عنه، ثم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه ليس موقوف على صحابة، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له ماذا؟ المسند. إذن على بعضهم هذا يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يعني هذا قول نزلت هذه الآية في كذا، الصحابي يقول هذه العبارة، إذن هذا يكون مسندا وهو كأنه ذكر السبب، أو يجري مجرى التفسير. الاحتمال الثاني أن الصحابي نزلت في كذا قول هذا كأنه في الصلاة فقط ليس على أنه بإلى سبب نزوله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخل في المسند. إذن البخاري مذهبه في هذه المسألة أن هذا يعتبره من المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه. إذن بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فهذا كأنه لا خلاف، لا خلاف بأن هذا هو الذي يسمى سبب النزول. إذن قال بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. قال وإذا عرف هذا فقولهم أو فقول أحدهم أي أحد الصحابة، إذن وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا، تجدها ربما في كلام المفسرين يروونها وينقلونها، نعم لا ينافي قول آخر نزلت في كذا. إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، صحابي يقول نزلت في كذا، وجي صحابي آخر يقول نزلت في كذا، وطبعا الذي قال نزلت في هذا هو غير الذي قال هذا نزلت فيه، إذن لا شك أنه مختلف. هذا قد يحمل على أنه سبب نزول نعم، وقد يحمل على أنه مجرد تفسير الآية، مجرد تفسير. طبعا هذه القاعدة إذا عرفها الشخص فإنه يعني إن شاء الله سوف لا يشكل عليه، لا يشكل عليه أنه كونه يجدها من صحابي ومن آخر ومن ثالث من رابع، فإنه يخرجها على ما إليه. قال إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، إذن كونه فسرها بمثال سابقا قلنا المثال هو أن أرى واحد الخبز، سأل واحد ما هو الخبز، أراه رغيفا، قال هذا. إذن من يفقه جيدا يعرف بأن المعرف إنما أعطاه مثل له فقط، وليس معنى حصر التعريف في هذا المثال. هكذا كذا رحمك الله، كذلك هكذا الصحابي، إذا قال الصحابي نزلت في كذا، أو آخر قال نزلت في كذا، أو آخر نزلت في كذا، إذا ليس معنى ذلك أنه يحصر مناسبة نزولها في هذا فقط فيكون الآخر مختلف، وإنما هو مثال فقط. قال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدق ما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين لهذا السبب ومرتين لهذا السبب. إذن تعدد أسباب النزول ممكن، وإن كان خلاف الأصل أن أسباب النزول ربما لا تكاد تتكرر، ولكن إذا لم يكن بين السببين تنافي فلا مانع أن تكون نزلت لأجل هذا السبب ونزلت لأجل السبب الآخر. نعم. إذن وكذلك نكتفي في هذا القدر من هذا الموضع. تعددي وتكرره لا يظهر أن هناك فرق بينهما، تكرره بمعنى هو نفسه تعدده، بمعنى نزل مرة ومرتين، ولا يمكن أن نحمله على الاضطراب، لأن بعضهم قد يقول هذا مباشرة مضطرب أو اضطراب. إذا أمكن حمله على كليهما فلا بأس. نعم، توقفنا عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله تعالى، قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، ختم أي طبع، أي طبع الله. واليوم كذلك نقول الختم، بعض الناس يقول الطابع الختم ويقول كذلك الطابع. وقال قتادة في هذه الآية، قتادة بن دعامة السدوسي كذلك هو أحد تلاميذ ابن عباس، قال استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. إذن انتبهوا، هذا عقاب من الله عز وجل لبعض الناس، وأسبابه لعله سوف تذكر في الشرح التفسير. نعم. إذن فهم لا يبصرون، أعينهم يرون على كل حال، يرون بها ولكن عن الهداية تعمى عن الهداية، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. يعني هذه الأبصار، يعني هم يرون بهذه الأشياء ويرون بهذا العالم، ولكنها عندما تأتي الهداية يحصل لها أو تعمل في هذه الغشاوة فلا ترى الهداية وسبيلها وطريقها. نعم. قال فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم. التكبر صفة من الصفات نهي عنها في الشرع، ويتحجب الشخص عن رؤية الحق، بل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمق الناس. نعم. قال وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام، إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا، قال: وهذا لا يصح، لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير. ها هنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله. إذن الزمخشري تراه، وهذا هو الذي لا بد أن نعرفه، أن التفاسير تارة تكون مسرحا لعقائد أصحابها يذكرون فيها معتقدها. هو الزمخشري يعني لما كان اعتقاده أن الإنسان هو الذي اختار سبيل الهداية، ليس الله عز وجل أضله بعدله أو هداه بفضله، لا، الإنسان اختار بناء على عقيدة الاعتزالية أن العبد يخلق أفعاله. قال: وقد أطنب بمعنى استرسل في الكلام، طول في الكلام. وقال: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير. ها هنا وتأول آية من خمسة أوزون وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده، أي في اعتقاد الزمخشري. الزمخشري يقول أنه على عقيدته طبعا يجب على الله فعل الإصلاح، ولو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لو فهمه يعني الزمخشري، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر في طغيانهم، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال. إذن هذا جواب لقوله ولو فهم، جواب لقوله ولو فهم، يعني ابن كثير رحمه الله يرد على الزمخشري، يقول: لو فهم الزمخشري هذه الآيات، نعم، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الذي ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره إنما لما كان فيه من أصل الضلال وتكبره وعناده، فلما زاغ أزاغ الله قلبه. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، كانت نكتة سوداء في قلبه، على أن كان قد تكون هنا تامة. قال: كانت نكتة سوداء في قلبه، نكتة يعني لك النقطة، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زادت وتزيد بماذا؟ بذنوب أخرى، وإن زادت زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران، وإن زادت حتى تعلو قلبه أي زاد في الذنوب فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذا الران كان سببه ماذا؟ ما كسبوه من سيئاتنا. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع. إذن هذا الطبع إنما هو سببه الآن قد اتضح، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. إذن الأوعية والظروف بل الأواني، لربما إحنا كثير الأواني عندما تكون جديدة تلقى ماذا يعني أحيط الغلاق الذي عليها بما يمنع أن يتسرب المادة التي في وسطها، قام غلوقة مختومة يقول إحنا مشمعة، هذه العبارة مستعملة بمعنى أنها محاطة بمادة يعني تدل على أنها جديدة ولم يسبق لها استعمال. إذن هذه الظروف الأوعية تكون مختومة، هذا هو الختم الذي القلوب كذلك تختم. كيف تختم؟ عندما تتوالى عليها الذنوب والمعاصي والمخالفات والكبائر، تختم بمعنى تنغلق، تنغلق عن الهداية، فيأتي صاحب الكلام رحمه الله الكلام الذي ربما ينفع ويستفيد به من يستفيد، ويجد الشخص كأنه لا يجد طريقه إلى قلبه. نعم. قال على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلا إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله، خاتمه وحله رباطه. نعم. إذن أيها الإخوة هذا فائدة كبيرة جدا ينبغي الاعتناء بها، أن كثير منا يشكو أحيانا قسوة قلبه فيقال أترك الذنوب، هذا مما توقع فيه الذنوب أنه أنها إذا توالت على القلب يكون ذلك هو الران، والران هي نكتة سوداء تنكتب، فإذا جئت ذنب آخر زيد نكتة سوداء، فإذا ذنب آخر زيد نكتة، حتى تتسع دائرة النقطة فيسود القلب ويكون كما جاء في بعض الأحاديث كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أصيب من هواه. نعم. إذن فهذا القلب الذي هكذا حاله طبع عليه وختم الله عز وجل عليه، فلا تنفعه ربما ولو تأتيه بواعظ محترف في الوعظ لا ينفعه فيه. قال واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، بمعنى لو وقف مثلا شخص وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقفت، ولو وقف كذلك وعلى أبصارهم غشاوة كذلك يكون وقفت، لأنه فرق بين ما يكون من الختم على القلوب والأسماع وبين ما يكون من الغشاوة على الأبصار. قال فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء، نعم والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك، حتى الختم اليوم في الرسائل الإدارية ماذا يفعلون؟ أنه إذا كتب مثلا مدير المؤسسة رسالة إلى جهة معينة فإن الختم يتركه إلى آخره، فإذا بدا له أن يزيد مثلا في رسالة أشياء أخرى ولم يريد أن يكتب رسالة أخرى يزيد ثم يعيد مرة أخرى ماذا؟ الختم، والختم إشارة إلى أن يعني ما بعد الختم حتى ولو أضيف فليس من كلام صاحب الرسالة. الأختام إلا أن هذا تقليد إداري ما زاد بقي، ختم بمعنى يعني كأنه نهاية الكلام ولا يزاد بعده، والرسالة بمعنى إشارة كأنها أغلقت. نعم. قال ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، نعم هكذا، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل، بإضمار، إضمار هنا بمعنى إخفاء، بإضمار فعل تقديره على وجعل على أبصارهم غشاوة، فيكون هذا الفعل منصوب بجعل. نعم. ويحتمل أن قال وعلى قال ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين، إذن كأنه جعل على سمعهم محله النصب فجاز أن تكون غشاوة أيضا تابعة له في النصب. قال لما تقدم وصف المؤمنين، لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع الله تعالى في بيان حال المنافقين. إذن هذه السورة نعم بدأت بالمؤمنين ثم ذكر حال الكافرين ثم أطال في ذكر حال المنافقين أكثر مما ذكر من آيات بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة للكافرين. نعم. قال الذين يظهرون الإيمان، هذا من المنافقين، المنافقين جمع منافق، والمنافق من النفاق، والنفاق هو أن الشخص يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا النفاق الاعتقادي. قال ويبطلون الكفر ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة، أطنب في ذكرهم بصفات متعددة. إذن الله عز وجل يحب للمؤمنين أن لا يكونوا مشتبه عليهم بل يكونوا يقظين ويكونون على كل حال على الانتباه. وإذا استحق المقام أن يزاد في البيان فإنه يبين. نعم. هذه الصورة لما كان النفاق لم يكن في مكة نفاق، النفاق ظهر في المدينة، كان الناس إما مسلم مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم يدين بدين الإسلام وإما كافر صريح. لكن لما كانت المدينة سيما بعد غزوة بدر، سيما بعد غزوة بدر بعدما المسلمون انتصروا انتصارا كبيرا وأحس الناس بأن هؤلاء يعني انتهى خلاص منعوا، يعني صاروا إلى حالة ربما من يريد عداوتهم فإنه يحسب لهم حسابات، فإذا ظهرت طائفة منهجها ومذهبها أنها لا تصارح بالكفر وإنما تبطنه وتظهر الإسلام وتتظاهر به، فهؤلاء صراحة يعني أمرهم يشتبه على كثير من الناس فيحتاجون إلى أن ينبهوا. وهنا الذي نبه على حالهم هو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى الذي يعلم ما تخفي الصدور، بل قال الله عز وجل في آيات أخرى قالوا إن نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. إذن فاحتاج إلى لما ظهروا في المدينة، وهكذا لا يزال كذلك الفرق المختلفة ولا تزال كذلك المناهج المختلفة تحتاج إلى من ينبه الناس على ما لا يعلمه الكثير من الناس، بل ربما يستطرد في ذلك ويطيل في ذلك ويشرح ويبسط نعم، لأن هذا الموضع الخفي أما الظاهر فكل الناس يعرفون. نعم. قال ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم، سورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب، ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى، إذن من هنا سوف يبدأ الكلام في المنافقين، الطائفة الجديدة التي ظهرت في المدينة، بل ظهرت بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر خصوصا، يعني أمرها تكاثر وظهر، والسبب كما تعلمون معروف. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق، قال رحمه الله، النفاق هو إظهار الخير وإسراء الشر، هذه أهم صفة في النفاق، أن الشخص يعيش أمام الناس بغير ما يبطنه، يتظاهر لهم بغير ما هو حقيقته في الداخل. قال وهو أنواع، اعتقادي من أحد أنواعه، وهو الذي يخلد صاحبه، يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب، عملي ليس اعتقادي. كثير من المسلمين اليوم هذا شائع فيه، أنك تجده إذا لقى ممكن يعني أهل خير أهل السنة ممكن يتظاهر لهم بمحبتهم وكذا وكذا، ثم إذا انقلب إلى جماعته، ثم انقلب إلى جماعته وإلى أصحابه وإلى طائفته، يعني ربما كان معهم على صفة أخرى مخالفة تماما. هذه هو صفة من صفات النفاق، صفة من صفات النفاق العملي. نعم، يكون عند كثير من المسلمين، ومؤمن على كل حال مؤمن، نعم، ولكنه هكذا يعامل أهل الإسلام بهذه الصفة التي فيها ما فيها من أنه يبطل شيئا ويظهر خلافه. قال وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج، المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. وأقول كذلك نصيحة لي والإخوان، لا يقول إنسان أزكي نفسي عن هذا، كل واحد منا قد يكون عنده نصيب منه، بل يخاف على نفسه، وإذا خاف على نفسه يجتهد في التخلص من صفات المنافقين. لذلك يقول أحد التابعين هو أبي مليكة، قال أدركت 34 صحابيا كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق. والصحابة كان أشد تهمة يمكن أن يتهم بها شخص، طبعا لا يتهم بكفر، ولكن إذا قيل له أنت منافق كان هذا شديد عليه ولا يحبه، ويسارع إلى تبرئة نفسه من هذه الصفة. نعم. قال ومن الناس من كان يظهر الكفر، وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه. ومن الناس من كان يظهر الكفر مستكره، من كان يظهر الكفر مستكره، هذا في حق لا يكون منافقا طبعا، وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاثة قبائل بنو قينقاع لليهود، كانوا ثلاثة قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي أوس الخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام، رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، وادعهم بمعنى يشبه أن يكون بمعنى هادنة، بمعنى ليس بيننا حرب وإنما بيننا موادع، لا يعتدي آخر على آخر أحد على آخر. قال فلما كانت وقعة بدر، وهي في رمضان السابع عشر منه، فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا إذا عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. هذا هو الذي تفعله الزعامات بأهلها، عندما ينفض الناس عنه هو ربما يلتفت إلى من حواليه فلا يجد أحدا، فربما يتغير حاله وربما يفعل ما يفعل كما فعل هذا الرجل. القائل أين هذا؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر، قال اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، قال هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، ممن يفكر نفس تفكيرته، وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد. طبعا المهاجرون يكونوا منافقين، ما الذي أدهم إلى أن يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهم ما هناك غرض يعني. ومن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض. إذن التنبيه على صفة المخالفين لأهل الإسلام أمر لازم ولا بد، ولا يجوز السكوت عنه. نعم. قال ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم. ومن اعتقد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحذورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير، يعني غلطة من غلطات كبيرة جدا أن ترى مسلما بسبب عدم انتباهه أنك ترى أهل الفجور يحسن بهم الظن، فيقع في غفلة كبيرة جدا لا تليق بالمسلم. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط. لا في نفس الأمر، بمعنى هم في نفس الأمر ليسوا كذلك، ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، إنك لا رسول الله، إنك لا رسول الله، هكذا يكون كلامهم بهذه الصيغة، يعني تجد فيهم ربما في شيء من مما قد تظن بهم أنت أنهم صادقون في كلامهم. قال أن يقول ذلك قولا، قال ومن الناس من يقول إنما يقول ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر، ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد، بل هم أحيانا يحلفون ويكثرون من الحلف، يكثرون من الحلف، يعني كلام من غير موجد يبادر هو من غير أن تستحلفه يحلف له، نعم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم، هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله وما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، على أن ما هذه نفية، أي نفى عنهم الإيمان، بل نفاه بطريقة فيها أيضا تأكيد، وما هم بمؤمنين، باء هنا دخول على خبر ما أيضا يفيد التوكيد. وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم، بمعنى هذا الخداع مآله إليهم، وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ومن القراء من قرأ وما يخدعون، ليس فيها ألف، يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد، يعني حتى ألف دل على المشاركة، نعم تستعمل أحيانا من غير إفادة مشاركة، فتكون كأنها يخادعون ويخدعون من باب الموافقة. قال ابن جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه أو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية، لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. إذن مخادعا سوف تكون إذن هي مفعول تسمي، مفعولها الثاني، وأما مفعول الأول فهو من أعطى. إذن لا تمتنع العرب من أن تسمي، من أن تسمي، عندنا هنا تسمى على كل حال، إن أراد أن ينقض تصبح الأكثر يجعل ياء نقطتين تحت الياء، من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية، مما تقية بمعنى يخفيه، يخفيه بمعنى أن التقية يعني يسمى الشخص كأنه يتقي أن يظهر مثلا ما في قلبه بأن يعامل بما ليس في قلبه. تقية معنى أخفاه إلا أن تتقوا منه تقاه. قال مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهر مستبطن وذلك من فعله وإن كان مخادعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها به خياب عقبها. هذا هو تفسير أنهم هم مخادعون أنفسهم في الحقيقة. واضح؟ هذا هو توجيهه كيف يكون المنافق مخادع وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن هذا هو وجه كونهم يخدعون أنفسهم. هو عندما يفعل هذا الفعل كأنما يرضي نفسه بهذا التصرف أنه أظهر خلاف ما يبطل فكأنه يروي نفسه ويشجعها ولكن في حقيقته إنما هو ماذا مخادع. قال إنه يظهر له بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيته ويسقيها كأس سرورها وهو موردها به حياض عطبها ومجرعها بها كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. هذا هو وجه كونه خالع نفسه. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. ولكنهم على عمياء معنى على أمر فيه عمى مقيمون عليه. ثم كذلك هذه الآيات أيضا ما زالت في صفات المنافقين. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن لا بأس لكل حال بعضنا ممكن يقرأ يقول كيف الجماعة يقرأ هنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. يقول لك احنا كنا نقرأ وعلهم عذاب أليم بما كانوا هنا كذلك يكذبون نقرأ يكذبون. هذا في حقنا ما هو اختلاف قراءات وهو من اختلاف التنوع ومن اختلاف التنوع. قال في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا قال وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن هذا من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يفسر المرض ويقول بأن المرض هذا ليس مرضا في الأجساد وإنما هو بعد دخوله في الإسلام زادهم الله عز وجل في زادهم رجسا. وقرأ هذه الآية يستدل بها قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل قاعدة من قواعد أهل العقول الجزاء من جنس العمل، بمعنى أنهم قلوبهم كانت تحتوي على مرض فزادهم الله مرضا. وكذلك قال الأولون وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا، معنى على القراءتين يكذبون وكذلك يكذبون، يكذبون بالغيب لا يؤمن به، وكانوا يكذبون في كلامهم وفي حديثهم، وكل الأمرين صفة من صفات المنافقين، بمعنى القراءتين كل واحد منهما توجه على ما تفيده الصيغة الفعل، يكذبون أو يكذبون كل ما يؤدي معنى، هذا المعنى هو صفة في المنافقين. فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هكذا يقرأ ورش، في الأرض قالوا إنما الواو لما كانت بعد همزة، هذا المد يعني يكون مدا متصلا فرعيا ست حركات، مد منفصل منفصل، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هكذا يقرأون، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية، وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض، ما هو الفساد؟ قال الفساد هو الكفر. إذن أيها الإخوة الكفر فساد، فساد في الأرض، ولو كان صاحبه ممكن جدا يقوم ببعض الأعمال التي يكون لها نفع على غيره من الناس، فالكافر مفسد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلح رسل الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد، فمن فعل فيها غير التوحيد من الشرك فهو مفسد في الأرض. قال هو الكفر والعمل بالمعصية. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصية فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمين من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله ومظاهرة من معاونته ومساعدته، المنافقين يظاهرون كذلك سائر الكفر، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، أي ما قاله ابن جرير، وهذا الذي قاله حسن، إذن هذا قلت دائما نضمه إلى ما سبق، يفيد أن هذا الكتاب الذي هو تفسير ابن كثير، نعم من قال أنه اختصار بتفسير ابن كثير فهو يعني عارف بما قال، من قال أنه تفسير ابن جرير، قال وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين. لما كان ظاهره الإيمان اشتبه ظاهره على المؤمنين، اشتبه أمره على المؤمنين، اشتبه أمره على المؤمنين. طبعا هو يتظاهر، وربما في صفاته، وهكذا الإنسان كلما كان معرضا وغير منتبه للصفات التي يقع بها الاشتباه يقع في الضلال. قال فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان على حالته أولى بالألف إذن اللي نصحح عندنا الأولى هكذا نعم. قال ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق ماذا أعيد؟ لكن شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. نعم قال ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان هكذا لكان صح لكان بدل لكن لكان لكان شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح، ولكنهم يقولون أي نريد أن نداري الفريقين. هذا هو الذي يزعمونه، يزعمون أنهم إنما يدارون نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. ويقول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. إذن هذا المنافقين على كل حال، وهم هذا الذي يفعلونه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أنه الصواب، هذا يكفي في كفرهم على الله. وإذا قال تعالى وهو يذكر كذلك صفاتهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك، هذه تسمى أركان الإيمان، ليكن إيمانكم على الوجه الصحيح على الوجه المشروع الذي هو إيمان سائر الناس، يؤسسون إيمانهم على هذه الأسس والأركان يبنون إيمانهم. فإذا أقيل لهم آمنوا وقالوا أطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ الله عز وجل، الله تبارك وتعالى، يعنون لعنهم الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. احفظوا هذا، هذا تعريف السفيه. قال والسفيه هو الجاهل الضعيف الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. هذا يقال السفيه. إذا عرفه الشخص فمباشرة ممكن، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، هكذا وصف عام للسفيه، الجاهل الضعيف الضعيف الرأي القليل المعرفة القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار، لا يعرف أين يعني يضع المال مصلحة، ولا يعرف كذلك مواضع المضار، لا يميز في تمييزه. الله عز وجل خلقه هكذا ضعيف. قال تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وقال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد معنى الذهاب وصفة السفه التي كانوا عليها قبل. قال بعضهم حتى ولو بلغوا لا يعطى لهم ما لهم إلا إذا أونس منهم رشدا، بمعنى ظهر عليهم الرشد. بل قالوا الرشد حتى ولو كان السفه متعلق بجهة من المال، معنى يتيم تحتك أنت وليه أو وصيه، جعل ماله عندك فأنت تبقى. إذا اختبرته وشفته بإنسان نعم يعرف أن يحط المال وكذا وكذا فلا بأس، لكن إذا بقي عليه شيء من السفه قال أتركه عامين زيد عامين ولا عام وكذا وكذا وأنفق عليه في ماله، فإن آنست منهم رشدا فادفعه، إذا رأيت منه الرشد، وأما قبل ذلك فلا تعطيه. قال ولهذا سمى الله النساء النساء والصبيان سفهاء. نعم سفهاء، ويكون السفه بهذا المعنى الذي ذكرناه، هو الجاهل الضعيف الرأي نسوي هكذا. الله عز وجل خلقه هكذا، يعني قدراتهم العقلية ضعيفة جدا، ليست في مستوى ما عند الرجل وما أعطاه الله ووهبه للرجل. نعم. وقال القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. أعطي مثلا مبلغ مال للمرأة ماذا تفعل؟ وانظر ماذا سوف تشتري، ولا خرج بها للسوق وانظر ماذا سوف تشتري، تمشي مباشرة للمعين. نعم. قال وقد تولى الله سبحانه جوابه. نعم عفوا. قال ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وفي قراءة وصف قياما. قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان، الذي تأخذ هذا على أنه تفسير سلفي، أن تعيين السفهاء منهم بالضبط على وجه التعيين هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها، فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون. ليس من شرط السفيه أن يكون هو عالما من نفسه بأنه سفيه، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أرضى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لا يزال كذلك الكلام فيهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا. هكذا إذن يكون كلامهم مع المؤمنين ووجوههم مع المؤمنين، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين والنفاق ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا بمعنى اختلوا به، وكانوا معهم وليسوا إلا هم معهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرف. هذا يسمى ماذا؟ التضمين. لماذا نقول التضمين؟ لأن في الحق عندما نرى الفعل معه حرف لا يناسبه نقول هذا لعله من التضمين، وهو خير من أن نقول حرف الجر تعاقب مع حرف الجر. هذا مذهب بصري على كل حال. النحو: وإذا خلوا إلى، نحن الذين نعرف خلا، خلا بي هكذا، الذين نعرف خلا، خلا بكذا، اختلا بكذا، أو اختلا في كذا إذا أردت موضع. لكن عندما نقول خلا إلى، إما أن نذهب مذهبا كوفيا وهو أن نقول إلى تضمنت معنى بي، وإما أن نقول هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وذهب إليه ابن تيمية وغيره من العلماء، أننا نعود إلى الفعل نفسه فنقول أنه تضمن معنى الفعل الذي يعد بهذا الحرف الذي هو إلى، فيكون خلا إذن بمعنى انصرف. إذن معنى انصرف لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل المنفوض به والفعل المنفوض به. ومنهم من قال إلى ها هنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب، وخلاف ما جاء به الرسول قاله ابن عباس، وقال مجاهد شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مرادته، وتكون الشياطين من الإنس والجن كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، والإنس شياطين؟ قال: نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه، بهذا يتظاهر النعم. إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم، شبيه بكثير من قوال الناس لا ننزع عقلهم، يعني بمعنى ما كانش صح، لا نتكلم لا نهضر. نعم. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا وما أشبه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به. نعم، إذن كأن المؤلف رحمه الله أشار إلى أمر قد يستشكله بعضنا فيقول كيف يكون من صفات الله عز وجل الاستهزاء. فقال رحمه الله وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعه، جوابا لهم ومقابلة لهم على صنيعه. إذن لا يقال هكذا الله مستهزئ بهذا الإطلاق، ولكن يستهزئ من استهزأ به، مخادع لمن خادعه والهدى. إذن الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. نعم، ويكون هذه الصفة أكمل، لأنك إذا أنت لم تستهزئ بمن استهزأ بك فتكون كأنك غير قادر وغير مستطيع. نعم، إذن فتكون على هذا الوجه. ولا يقال من صفات الله عز وجل أنهم مستهزئون أو الاستهزاء أو المخادع أو الحذل، وإنما تذكر بنفس السياق الذي ذكرت به في القرآن الكريم. نعم، ماذا؟ ما هي؟ قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره، من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين. ما هو زيد؟ لا، نحن نعطفها على من استهزاء. شوف، قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته. ها، تظهر. وماذا استشكل زيد؟ لابد من الواو هنا، لابد من الواو حتى نعطفه على استهزاء الله تعالى. تظهر ماذا لا تتفوت. أيوة. وقال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال يمدهم، يملي لهم، يزيدهم على وجه الإملاء. الإملاء معناه الانتظار والإمهال. وأملي لهم إن كيدي متين، كما قال تعالى، على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذا استدلال لغوي بالآية، طغى بمعنى تجاوز الشيء. قال إنا لما طغى الماء، خرج عن حدوده، يعني حملناكم في الجارية. الجارية هي السفينة التي تجري في البحر، ويجمع على جواري، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. والعمه الضلال، يقال عمها هكذا، من أراد أن يشكلها أفضل، عمها فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كذلك فيهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان من قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى، كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. إذن يستوي في ذلك إجناس المنافقين وأنواع. ثم أولئك الذين ربما ظهر منهم إيمان حقيقي ثم يعني رجعوا عنه الكفر بسبب من الأسباب، وسواء أولئك الذين ابتداء استحبوا العمى على الهدى، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى، كما يكون حال فريق منهم، فإنهم أنواع وأقسام. وهكذا الباطل، الباطل دائما تراه أنواع وأقسام، يختلف ويتشكل ويتصور. قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين، أي راشدين في صنيعهم ذلك. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. قال تعالى كذلك فيهم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن هذا بالنسبة لما هو تعرفونه من تقسيم القرآن الكريم إلى أثمان وأرباع وأحزاب، هذا ثمن. أذكروا من ربما نحن نمهلهم حتى يحفظون ثمنهم أن يحفظوا، هذا يوسف مصطفى نردين. إذن بلغنا الآن يعني الثمن، فمن لم يكن قد حفظ فعلي ينتبه عادي جدا، نحن نمشي مشي بطيئة تساعد كل من أراد أن يواكبنا، ونحن في شهر رمضان أن يجتهد في أن يحفظ ثمنا في اليوم، ولا أظن إلا أمر متيسر للجميع. قال تعالى: يحفظ صفحة، يحفظ صفحة، سوف يجد نفسه إن شاء الله، يعني إن الصفحة لا يزيد عليها الثمن إلا ببضعة أسطر، ربما لا تزيد عليها ثلاثة. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في شرائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن شبههم بمن بمن استوقد نارا، استوقد نارا. قالوا استوقد هنا بمعنى طلب إيقاده، لأن النار في الحقيقة لا يمكن أبدا أن يقال لها وتخاطب وتطلب اتقدي. نعم، بمن استوقد نارا، شبه بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبيناه وكذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد. هذا ربما يعرفه الناس الذين يسكنون خصوصا في البوادي، عندما تشتعل النار وتضيء أرجاء هكذا واسعة، نار نطاق كبير جدا، تصور بعدها مباشرة الناس تنطفئ، ممكن سقط أمطار، ممكن رياح قوية جدا إلى آخره، فما هو الحال الذي يكون بعدها؟ أو نحن كذلك يعني نحن ربما كذلك يعني والضوء مشتعلة في كل مكان، فإذا به يحصل انقطاع التيار الكهربائي في الليل، كيف يكون الناس في تلك اللحظة؟ قال وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. وكذلك هؤلاء المنافقين في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع والله أعلم. وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله، هذا هو الواحد، هذا الواحد، الواحد من المقصود بالمفرد، والالتفات معناها التغيير اتجاه الضمير، يكون مثلا للغائب يصل للحاضر، يكون للمفرد يصل للجمع، وهذا عربية مستحسن مستملح. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب الله بنوره، هذا يسمونه الالتفات، الالتفات وهو تغيير مرجع الضمير. قال وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام، وقال تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. إذن هذه حال المنافقين. وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة. رحمك الله. كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. نعم. وهذا كذلك أيضا كلام متواصل في المنافقين. قال تعالى أو كصيب من السماء، هذا مثل آخر. والأمثلة في القرآن الكريم دائما أيها الإخوة الواحد يعتني بها، يعتني بها، وإذا وجد سبيل إلى الاطلاع عليها في التفاسير فهو أحسن، لأن الإنسان إذا وصل به الأمر إلى أن حتى المثل لم يفقهه هذا غاية في ترك تدبر كلام الله عز وجل. المثل موضوع للتوضيح وللتقريب، نعم. يعني أخ مثلا أي إنسان يمثل في كلامه، مثلا في كلامه العادي إذا أراد أن يمثل كأنما أراد أن يوضح أو أن يقرب المعاني التي ممكن جدا تحتاج إلى أمثلة من أجل تقريبها وجعلها في متناول. مثلا لو أن مثلا شخص في ميدان الطب أراد أن يوضح للناس الذين لا علاقة لهم بالطب، إذا تكلم بمصطلحات فنه وبعباراتهم وبكلامهم فربما لا يكاد كلامه يفهم، ولكنه يختار للناس مثالا من حياتهم اليومية مما يعايشونه ويعرفونه، فيكون كأنما خرب لهم ما أراده بالتمثيل. والله عز وجل قال كلمة كثيرة، قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. قال وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب. إذن بعدما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرحمون. أو هذه ماذا؟ حرف عطف، أي تقدير الكلام. أو هم كذلك ك، وكهنا لا بمعنى مثل، مثلهم كمثلي هنا مثلهم كذلك كصيب. قال كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال الظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، بمعنى يخاف، الفرق الخوف. قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس أي لشدة ضوء الحق كما أضاء، كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. قاموا هنا بمعنى وقفوا، يأتي القيام بمعنى الوقوف. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون مترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي، مثل مائي أو كصيب من السماء، مثل النار مثلهم كمثل الذي استوقد نار، قال وهم أخف حالا من الذين قبلهم، وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكره في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، أصحاب الجهل المركب في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار جهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر المجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هنا إلى قسمين، داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو أجود ما يكون من التفسير، سوف نأتي إليه إن شاء الله ونذكره في مقدمة التفسير. تفسير القرآن بالقرآن أفضل التفسير هو هذا النوع من التفسير، بمعنى كلام الله عز وجل نعم يصدق بعضه بعضا. آية تجدها يعني آية أخرى بمعناها في موضع آخر، فمن كان له اقتدار على هذا النوع من التفسير فهو أولى التفسير بالذكر. نعم، هذا كذلك من 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 ميزات تفسير ابن كثير. وألف الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في العصر الحاضر تفسير يعني أبدع فيه في هذا النوع من التفسير، اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم قال، نعم قالوا فقسم الكفار هؤلاء إلى قسمين، داعية ومقلد، أي في قسم من سورة النور كما ذكرهما في أول سورة الحج، وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. إذن هذا على كل حال أسلوب القرآن الكريم في بيان ضلالات الضالين حتى يحترزها الإنسان. الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم قال وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة رحمكم الله وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين، سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان، مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. إذن هذه الصفات الثلاثة ينبغي لمن أراد أن يطهر نفسه من صفات المنافقين أن يجتهد في التخلص منها والتخلي عنها. قال استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي، إذا النفاق العملي هو الذي يكون في المؤمن، المؤمن لا يكون في النفاق الاعتقادي بأي حال مستحيل، لأنه كاجتماع الكفر مع الإسلام هذا لا يكون في مسلم، أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، وأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. هذا القلب الأخير يعني يمد من جهة بالماء الطيب، ومن جهة أخرى بالقيح والدم، فأيهما كانت له الغلبة هو الذي يغلب على صاحبه. قال إسناده جيد حسن. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لما تركوا من الحق بعد معرفته، وإن الله على كل شيء قدير. نعم، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. إذن الله عز وجل نعم وصف تبارك وتعالى نفسه بهذه الصفات التي طبعا هي صفات من هو تبارك وتعالى وحده الذي يستحق أن يعبد، لأن العبادة هي تمام الذل والخضوع، ولا تكون إلا لمن له صفات الكمال والجلال والعظم وله تمام الإنعام والإفضال. قال لأنه حذر المنافقين بأسه، إذ هذه من صفات قدرته تبارك وتعالى وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليهم عليم عالم. نعم معلش نزيد. قال يا أيها، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومشروع للإنسان كل حال أن يدعو الله عز وجل أن يطهره من الأخلاق وأن يعيده من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. لا يبرئ من سوء أنا بعيد عن النفاق ولست منافقا وأنا كذا وإلا. نعم إذن فالمنافقون كما رأيتم ذكر الله عز وجل فيهم تلك الصفات، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم أن تكون فيهم أو أن يكونوا على صفات المنافقين، وهذا من تمام هضمهم لأنفسهم. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذن انتهى الكلام على المنافقين وصفاتهم والآيات التي فيها توالي ذكرهم. قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربما يناسب أن نبتدئ بهذا من هذا الموضع في المجلس القادم إن شاء الله. وربما بعضكم له سؤال. معليش تفضل لك. حياك تفضل لك.
بارك الله فيك. السلام الله عليك. شوفنا في أول آية تناولناها في التفسير.
نعم.
قوله يعني أول آية تناولناها في التفسير. ختم الله على قلوبهم. شيخنا قوله قال هذا وهذا لا يصح. شيخ ماذا يقصد به؟
عاد معلش.
قال وهذا لا يصح لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وإسماعهم. ماذا يقصد به لا يصح؟
تقصد يعني رجع على الزمخشري؟
شيخنا كأنه يعني أتى بتفسير الآية ثم قال هذا لا يصح.
لعله تقصد كلامه عقب الزمخشري، عقب إيراده لكلام الزمخشري. أي صفحة؟
قول بعد قول ابن جرير رحمه الله صفحة 82.
نعم قال قليلا نعم. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله إخبارا من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح. ما هو سؤالك؟
ماذا يقصد به لا يصح؟
لا يصح هذا الكلام الذي قاله من قاله. قال بعضهم يعني إن هؤلاء إنما هو منهم كأنه تكبرا عن سماع الحق وإعراضا عنه هكذا، ولكن الله عز وجل هو الذي ختم على كأنه هو يعني عندما قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فسرها بأنه إخبار عن الله تبارك وتعالى عن تكبر، أن الله عز وجل يخبر عن تكبره، وأن الفعل في حق ختم هو الله عز وجل الذي ختم، ولكن ختمه على قلوبهم كما سيأتي على كل حال إنما هو جزاء وفاقا. هم لما يعني أعرضوا وتكبروا كان منه سبحانه وتعالى الختم على القلب، إذن فختمه سبحانه وتعالى على قلوبهم إنما هو لأجل ما كان منهم من الإعراض، وليس هم فقط أعرضوا فقط، الله عز وجل أخبر فقط عن حالهم، وإنما الله عز وجل أخبر أنه عاقبهم بأن ختم على قلوبهم لما كان منهم الإعراض. الله أعلم. معليش هذا تنبيه مهم جدا. يقول أحدهم قال لعل بعض من يستمع للبث من النساء، لعل بعض من يستمع للبث من النساء، المهم أنا فهمت منها كلام غتم، هل من كلمة لتطيب وجبر خاطرهن وبل خاطرهن سفهن. نعم صح. قلنا على كل حال قلناه أن السفه كثير من المفسرين يفسر السفه أو السفه كما قال هو الجهل، الجهل وكل من يعني ليس رأيه حصيفا ولا يضع الشيء في مواضعه. نعم. ويذكرون على سبيل التعيين النساء والصبيان، هذا ليس ولا تجد السفه، ربما أراد أن يفتح الكلمة يجي عند قول عز وجل تجد السفه أموالكم التي جعل الله لكم قيم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء قالوا النساء والصبيان، النساء والصبيان، إلا أنه في الحقيقة نحن عندنا كلمة سفه يعني ربما مبالغ في معناها، تقال للشخص الذي ربما نقول عنه أنه يعني طائش وإلى آخره، ونعم فيه طيش صحيح، ولكن السفه بكل اعتدال في معناها هو أن يكون الشخص كأنه عنده اضطراب وقلة ثبات، واستشهدونا ببيت يقول واحد من العرب يقول مررنا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسي تسفهت أعاليها مر الرياح معنى الرياح عندما تمر هكذا بأطراف يعني جريد النخل تلعب بها هكذا فهذه يسموه سفه. نعم هذه الحركة نفسها إذا وصف بها الشخص الذي ربما عنده قلة رشد وقلة ثبات وقلة رزانة وأنات يقال عنه أنه سفيه. ومن يمكن أن أولا في النساء النساء أقول لها نبدأ بالصبيان من ينكر مثلا أن الصبي ليس في هذا الوصف في هذا الوصف قطع ولكنه يزول. لكن النساء الله عز وجل وصفهن مهما كانت المرأة فإنها يكون فيها هذه الصفة ومطلوب فيها في الحق أن تعترف عالي جدا ليس في ذلك شيء بل هو مما يجب عليها أن تعتقده لأن الله عز وجل أخبر بذلك. قال تبارك وتعالى في آية الشهادة قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان امرأتان تقوم مقام الرجل واحد. وقال عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى المرأة لابد أن تعترف هذا هو خلقة الله عز وجل التي جعلها عليها وليس في ذلك على كل حال وإنما بل نحن نقول لها قال الله عز وجل لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا تتمنوا لا يجوز للمرأة أن تتمنى أن تكون مثل الرجل مثلا فيه هل الله عز وجل أعطاها كذا وقدر لها أن تكون على هذه الصفة ولا بأس ولا يضرها ذلك ما دام هذا شيء بل ربما تستغله أحيانا فتعتذر به تعتذر به من تقول أنا معذورة عن كل حد الله عز وجل ذكرنا بأس ماذا يضرها بعد ذلك الله. يقول هل يجوز إطلاق كلمة منافق على من كانت فيه خصلة من خصال النفاق؟ نعم إن إذا قلناها بإزاء تلك الخصلة فلا بأس إذا قلناها بإزاء لكن أن يصير اسم له لا. إذا مثلا شخص كذب عليك قلت له أنت منافق هكذا لا بأس وأنت تقول لأنك كذبت علي فأنت منافق أو مثلا خانك في موضع الائتمان فتقول له بإزاء هذا الخصلة قل أنت منافق نعم وقد ذكرته بصفة من الصفات. وأما أن تصير منافقا هكذا كأنه اسما أو وصفا دائما له فلا يجوز ومسلم نعم. هذا السؤال كذلك من المتابعين يقول وصاحبه هو نبيل بوزيد تفضل تفضل نبيل
السلام عليكم شيخنا
عليكم السلام
شيخنا بارك الله فيك واحسن إليك بقول الله تعالى وإذا قيل لكم آمنوا فلا أمن الألف واللام هنا في الناس شيخ بالعهد
سبي الصحابة طبعا وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس أي الصحابة الذين كانوا هم المؤمنون في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا كما آمن عموم الصحابة الإيمان الشرعي الذي هو يؤمن الشخص بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره والشر هذا هو أركان الإيمان يبتدئ بها فيؤسس إيمانه عليها فيكون هذا هو الإيمان المطلوب من كل إنسان وليس الإيمان الذي كإيمانهم هو يعني عند ملاقاة الناس يقول آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم هذا ليس إيمان إسرائيل بل هذا خلافه نعم
بارك الله فيك
السؤال الأخير عن المصرف فقط لأنه 22 دقيقة بقية 8 دقائق أذن تفضل اللي يبغى ينصرف عادي ان شاء الله تفضل يا مصطفى اعطيه المكبر اعطيه المكبر
شيخنا في قوله ولهم عذاب اليوم بما كانوا يكذبون ويكذبون لا تكون من موافقه فعل لفعل
يكذبون ويكذبون نعم هذا ذكرنا
ذكرنا أن هذا من الموافقة، من الموافقة لما كان فيهم صفة التكذيب، التكذيب نعم، من كذب فهم لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر فهم مكذبون، ويكذبون كذلك في كلامهم. نعم صح، الموافقة هنا ممكن جدا يتعذر، يتعذر لأن كذب، كذب تأتي بمعنى غير معنى كذب، كذب أي في كلامه، وكذب كذب بمعنى أنه لم يعتقد الاعتقاد الصحيح. دعنا نتوقف عند هذا.
جزاك الله خير. الحمد لله.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
أولئك الذين افتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والإجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كلما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما أرزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قال رحمه الله في مقدمة أصول التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. إذن وهو كأنه رحمه الله يورد ما يذكر إذا قيل هذه الآية نزلت في كذا أو أنها سبب لكذا، ماذا يراد به تارة؟ إذن قال ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية، داخل في الآية بمعنى مما يستدل به وليس على وجه كونه سببا. إذن السبب، سبب النزول قلنا اسم يطلق ويراد به الواقعة أو الحادثة التي نزلت الآية مثلا أو الآيات بعدها، هذا هو الذي يسمى مناسبة أو سبب النزول. لكن تارة يعبرون نعم ويقولون هذه الآية نزلت في كذا وأنها سبب في كذا. قال ويراد به تارة هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، مقصود بالصاحبي الصحابي، قول الصحابي الذي حضر التنزيل وشهد نزول القرآن الكريم، قوله نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ المسند معناه المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود بالمسند، المتصل المرفوع الذي جمع هذان الوصفان. متصل بمعنى كل من نقل الرواية يكون سمع من روى عنه، ثم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه ليس موقوف على صحابة، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له ماذا؟ المسند. إذن على بعضهم هذا يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يعني هذا قوله نزلت هذه الآية في كذا، الصحابي يقول هذا الإمام، إذن هذا يكون مسندا وهو كأنه ذكر السبب، أو يجري مجرى التفسير الاحتمال الثاني أن الصحابي نزلت في كذا قوله هذا كأنه في الصلاح فقط ليس أنه بإلى سبب نزوله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخل في المسند. إذن البخاري مذهبه في هذه المسألة أن هذا يعتبره من المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه. إذن بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فهذا كأنه لا خلاف، لا خلاف بأن هذا هو الذي يسمى سبب النزول. إذن قال بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. قال وإذا عرف هذا فقولهم أو فقول أحدهم أي أحد الصحابة. إذن وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا، تجدها ربما في كلام المفسرين يروونها وينقلونها، نعم لا ينافي قول آخر نزلت في كذا. إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، صحابي يقول نزلت في كذا، وجي صحابي آخر يقول نزلت في كذا، وطبعا الذي قال نزلت في هذا هو غير الذي قال هذا نزلت فيه، إذن لا شك أنه مختلفان. هذا قد يحمل على أنه سبب نزول، نعم، وقد يحمل على أنه مجرد تفسير للآية، مجرد تفسير. طبعا هذه القاعدة إذا عرفها الشخص فإنه يعني إن شاء الله سوف لا يشكل عليه، لا يشكل عليه أنه كونه يجدها من صحابي ومن آخر ومن ثالث من رابع، فإنه يخرجها على ما يليق. قال إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، إذن كونه فسرها بمثال سابقا، قلنا المثال هو أنه أرى واحد الخبز، سأل واحد ما هو الخبز، أراه رغيفا، قال له هذا. إذن من يفقه جيدا يعرف أن المعرف إنما أعطاه مثل له فقط، ولم يسمعنا حصر التعريف في هذا المثال. هكذا كذا رحمك الله، كذلك هكذا الصحابي، إذا قال الصحابي نزلت في كذا، أو آخر قال نزلت في كذا، أو آخر نزلت في كذا، إذا ليس معنى ذلك أنه يحصر مناسبة نزولها في هذا فقط فيكون الآخر مختلف، وإنما هو مثال فقط. قال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين ولهذا السبب لهذا السبب ومرتين لهذا السبب. إذن تعدد أسباب النزول ممكن، وإن كان خلاف الأصل، الأصل أن أسباب النزول ربما لا تكاد تتكرر، ولكن إذا لم يكن بين السببين تنافي فلا مانع أن تكون نزلت لأجل هذا السبب ونزلت لأجل السبب الآخر. إذن وكذلك نكتفي في هذا القدر من هذا الموضع. تعدد وتكرره لا يظهر أن هناك فرق بينهما، تكرره بمعنى هو نفسه، تعدده بمعنى نزل مرة ومرتين، ولا يمكن أن نحمله على الاضطراب، لأن بعضهم قد يقول هذا مباشرة مضطرب أو اضطراب، إذا لم يكن إذا أمكن حمله على كليهما فلا بأس. نعم، توقفنا عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله تعالى، قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، ختم أي طبع، أي طبع الله. واليوم كذلك نحن قلنا الختم، بعض الناس يقول الطابع الختم ويقول كذلك الطابع. وقال قتادة في هذه الآية، قتادة بن دعامة السدوسي كذلك هو أحد تلاميذ ابن عباس، قال استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. إذن انتبهوا، هذا عقاب من الله عز وجل لبعض الناس، وأسبابه لعله سوف تذكر في الشرح التفسير. نعم، إذن فهم لا يبصرون، أعينهم يرون على كل حال، يرون بها ولكن عن الهداية تعمى، تعمى عن الهداية، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيله، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيله. يعني هذه الأبصار، يعني هم يرون بهذه الأشياء و ويرون بها هذا العالم، ولكنها عندما تأتي الهداية يحصل لها أو تعمل في هذه الغشاوة فلا ترى الهداية وسبيلها وطريقها. نعم. قال فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم. التكبر صفة من الصفات نهي عنها في الشرع، ويتحجب الشخص عن رؤية الحق، بل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمق الناس. نعم. قال وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ها هنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله. إذن الزمخشري تراه، وهذا هو الذي لا بد أن نعرفه، أن التفسير تارة تكون مسرحا لعقائد أصحابها يذكرون فيها معتقدها. هو الزمخشري يعني لما كان اعتقاده أن الإنسان هو الذي اختار سبيل الهداية، هو الذي اختار سبيل الهداية، ليس الله عز وجل أضله بعدله أو هداه بفضله، لا، الإنسان اختار بناء على عقيدة الاعتزالية أن العبد يخلق أفعاله. قال وقد أطنب بمعنى استرسل في الكلام، طول في الكلام. وقال وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هنا، وتأول آية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده، أي في اعتقاد الزمخشري. الزمخشري يقول أنه على عقيدته طبعا يجب على الله فعل الإصلاح، ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لو فهمه يعني الزمخشري، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر في طغيانهم، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال. إذن هذا جواب لقوله ولو فهم، جواب لقوله ولو فهم، يعني ابن كثير رحمه الله يرد على الزمخشري يقول لو فهم الزمخشري هذه الآيات، نعم، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الذي ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره إنما لما كان فيه من أصل الضلال وتكبره وعناده فلما زاغ أزاغ الله قلبه. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، أو كانت نكتة سوداء في قلبه، على أن كان قد تكون هنا تامة. قال كانت نكتة سوداء في قلبه، نكتة يعني لك النقطة النقطة لك النقطة فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زادت وتزيد بماذا؟ بذنوب أخرى وإن زادت زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران وإن زاد وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه أي زاد في الذنوب فذلك الران فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون إذن هذا الران كان سببه ماذا؟ ما كسبوه من سيئات. وقال الترمذي حسن صحيح ثم قال ابن جرير فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع إذن هذا الطبع إنما هو سببه الآن قد اتضح فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها إذن الأوعية والظروف بل الأواني لربما إحنا كثير الأواني عندما تكون جديدة تلقاها ماذا؟ يعني أحيط الغلاق الذي عليها بما يمنع أن يتسرب المادة التي في وسطها قام غلوقة مختومة يقولوا إحنا مشمعة هذه العبارة مستعملة بمعنى أنها محاطة بمادة يعني تدل على أنها جديدة ولم يسبق لها استعمال إذن هذه الظروف الأوعية تكون مختومة هذا هو الختم الذي القلوب كذلك تختم كيف تختم عندما تتوالى عليها الذنوب والمعاصي والمخالفات والكبائر تختم بمعنى تنغلق تنغلق عن الهداية فيأتي صاحب الكلام حمد الله الكلام الذي ربما ينفع ويستفيد به من يستفيد ويجد الشخص كأنه لا يجد طريقه إلى قلبه. نعم قال على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلا إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله خاتمه وحله ارتباطه. نعم إذن أيها الأخوة هذا فائدة كبيرة جدا ينبغي الاعتناء بها أن كثير منا يشكو أحيانا قسوة قلبه فيقال أترك الذنوب هذا مما توقع فيه الذنوب أنها إذا توالت على القلب فيكون ذلك هو الران والران هي نكتة سوداء فإذا جئت ذنب آخر زيد نكتة سوداء فإذا جئت ذنب آخر تتسع دائرة النقطة فيسود القلب ويكون كما جاء في بعض الأحاديث كالكوزي مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أصيب من هواه. نعم إذن فهذا القلب الذي هكذا حاله طبع عليه وختم الله عز وجل عليه فلا تنفعه ربما ولو تأتيه بواعظ محترف في الواعظ لا ينفع فيه. قال واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر بمعنى لو وقف مثلا شخص وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم واختم. ولو وقف كذلك وعلى أبصارهم غشاوة كذلك يكون واختم، لأنه فرق بين ما يكون من الختم على القلوب والأسماع وبين ما يكون من الغشاوة على الأبصار. قال: فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء، نعم، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. حتى الختم اليوم في الرسائل الإدارية ماذا يفعلون؟ أنه إذا كتب مثلا مدير المؤسسة رسالة إلى جهة معينة فإن الختم يترك إلى آخره، فإذا بدا له أن يزيد مثلا في رسالة أشياء أخرى ولم يريد أن يكتب رسالة أخرى يزيد ثم يعيد مرة أخرى ماذا؟ الختم. والختم إشارة إلى أن يعني ما بعد الختم حتى ولو أضيف فليس من كلام صاحب الرسالة. الأختام إلا أن هذا تقليد إداري، ما زاد بقي ختم بمعنى يعني كأنه نهاية الكلام ولا يزاد بعده، والرسالة بمعنى إشارة كأنها أغلقت. قال: ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، نعم هكذا، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل، بإضمار، إضمار هنا بمعنى إخفاء، بإضمار فعل تقديره على وجعل على أبصارهم غشاوة، فيكون هذا الفعل منصوب بجعل. نعم. ويحتمل أن قال وعلى قال ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. إذن كأنه جعل على سمعهم محله النصب فجاز أن تكون غشاوة أيضا تابعة له في النصب. قال: لما تقدم وصف المؤمنين، لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع الله تعالى في بيان حال المنافقين. إذن هذه السورة نعم بدأت بالمؤمنين ثم ذكر حال الكافرين ثم أطال في ذكر حال المنافقين أكثر مما ذكر من آيات بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة للكافرين. نعم. قال: الذين يظهرون الإيمان، هذا من المنافقين، المنافقين جمع منافق، والمنافق من النفاق، والنفاق هو أن الشخص يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا النفاق الاعتقاد. قال: ويبطلون الكفر ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة، أطنب في ذكرهم بصفات متعددة. إذن الله عز وجل يحب للمؤمنين أن لا يكونوا مشتبه عليه بل يكونوا يقظين ويكونون على كل حال على الانتباه. وإذا استحق المقام أن يزاد في البيان فإنه يبين. نعم. هذه الصورة لما كان النفاق لم يكن في مكة نفاق، النفاق ظهر في المدينة، كان الناس إما مسلم مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم يدين بدين الإسلام وإما كافر صريح. لكن لما كانت المدينة سيما بعد غزوة بدر، سيما بعد غزوة بدر بعدما المسلمون انتصروا انتصارا كبيرا وأحس الناس بأن هؤلاء يعني انتهى خلاص منعوا، يعني صاروا إلى حالة ربما من يريد عداوتهم فإنه يحسب لهم حسابات، فإذا ظهرت طائفة منهجها ومذهبها أنها لا تصارح بالكفر وإنما تبطنه وتظهر الإسلام وتتظاهر به. فهؤلاء صراحة يعني أمرهم يشتبي على كثير من الناس فيحتاجون إلى أن ينبهوا. وهنا الذي نبه على حاله هو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى الذي يعلم ما تخفي الصدور. بل قال الله عز وجل في آيات أخرى قالوا أن نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. إذن فاحتاج إلى لما ظهروا في المجد، وهكذا لا يزال كذلك الفرق المختلفة ولا تزال كذلك المناهج المختلفة تحتاج إلى من ينبه الناس على ما لا يعلمه الكثير من الناس، بل ربما يستطرد في ذلك ويطيل في ذلك ويشرح ويبسط. نعم، لأن هذا الموضع الخفي وأما الظاهر فكل الناس يعرفون. نعم. قال ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم سورة المنافقين فيهم وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى إذن من هنا سوف يبدأ الكلام في المنافقين، الطائفة الجديدة التي ظهرت في المدينة، بل ظهرت بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر خصوصا يعني أمرها تكاثر وظهر، والسبب كما تعلمون معروف. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق قال رحمه الله النفاق وإظهار الخير وإسراء الشر، هذه أهم صفة في النفاق، أن الشخص يعيش أمام الناس بغير ما يبطنه، يتظاهر لهم بغير ما هو حقيقته في الداخل. قال وهو أنواع، اعتقادي من أحد أنواعه، وهو الذي يخلد صاحبه يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب، عملي ليس اعتقادي. كثير من المسلمين اليوم هذا شائع فيه، أنك تجده إذا لقى ممكن يعني أهل الخير أهل السنة ممكن يتظاهر لهم بمحبتهم وكذا وكذا، ثم إذا انقلب إلى جماعته وإلى أصحابه وإلى طائفته يعني ربما كان معهم على صفة أخرى مخالفة تماما. هذه هو صفة من صفات النفاق، صفة من صفات النفاق العملي. نعم، يكون عند كثير من المسلمين ومؤمن على كل حال مؤمن، نعم، ولكنه هكذا يعامل أهل الإسلام بهذه الصفة التي فيها ما فيها من أنه يبطل شيئا ويظهر خلافه. قال وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. وأقول كذلك نصيحة لي ولإخوان، لا يقول إنسان أزكي نفسي عن هذا، كل واحد منا قد يكون عنده نصيب منه، بل يخاف على نفسه، وإذا خاف على نفسه يجتهد في التخلص من صفات المنافق. لذلك يقول أحد التابعين هو أبي مليكة قال أدركت 34 صحابيا كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق. والصحابة كان أشد تهمة يمكن أن يتهم بها شخص، طبعا لا يتهم بكفر، ولكن إذا قيل له أنت منافق كان هذا شديد عليه ولا يحبه ويسارع إلى تبرئة نفسه من هذه الصفة. نعم. قال ومن الناس من كان يظهر الكفر، وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه ومن الناس من كان يظهر الكفر مستكرا، من كان يظهر الكفر مستكرا، هذا في حق لا يكون منافقا طبعا، وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من البوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاثة قبائل بنو قينقاع لليهود، كانوا ثلاثة قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتين أوس الخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، وادعهم بمعنى يشبه أن يكون بمعنى هادنة، بمعنى ليس بيننا حرب وإنما بيننا موادع، لا يعتدي آخر على آخر أحد على آخر. قال فلما كانت وقعة بدر وهي في رمضان السابع عشر منه، فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا إذا عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله، هذا هو الذي تفعله الزعامات بأهلها، عندما ينفض الناس عنه هو ربما يلتفت إلى من حواليه فلا يجد أحدا، فربما يتغير حاله وربما يفعل ما يفعل كما فعل هذا الرجل. القائل أين هذا؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر، قال اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، قال هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، بمعنى يفكر نفس تفكيرته، وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حول ومن حولها من الأعراب، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، طبعا المهاجرون يكونوا منافقين، ما الذي أدهم إلى أن يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهم ما هناك غرض يعني. ومن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض. إذن التنبيه على صفة المخالفين لأهل الإسلام أمر لازم ولا بد ولا يجوز السكوت عنه. نعم. قال ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم. ومن اعتقد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحذورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير، يعني غلطة من غلطات كبيرة جدا أن ترى مسلما بسبب عدم انتباهه أنك ترى أهل الفجور يحسن بهم الظن، فيقع في غفلة كبيرة جدا لا تليق بالمسلم. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط، لا في نفس الأمر، بمعنى هم في نفس الأمر ليسوا كذلك. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، إنك لا رسول الله، إنك لا رسول الله، هكذا يكون كلامه بهذه الصيغة، يعني تجد فيه ربما في شيء منها مما قد تظن بهم أنت أنهم صادقون في كلامهم. قال أن يقول ذلك قولا، قال: ومن الناس من يقول إنما يقول ذلك إذا جاءوك فقط، لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد، بل هم أحيانا يحلفون ويكثرون من الحلف، يكثرون من الحلف، يعني كلام من غير موجب تجده يبادر هو من غير أن تستحلفه يحلف له، نعم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال: وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم، هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله: وما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، على أن ما هذه نافية، أي نفى عنهم الإيمان، بل نفاه بطريقة فيها أيضا تأكيد، وما هم بمؤمنين، باء هنا دخول على خبر ما أيضا يفيد التوكيد. وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول: وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم، بمعنى هذا الخداع مآله إليهم، وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قرأ: وما يخدعون، ليس فيها ألف، يخادعون، وما يخدعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد، يعني حتى ألف دل على المشاركة، نعم تستعمل أحيانا من غير إفادة مشاركة، فتكون كأنها يخادعون ويخدعون من باب الموافقة. قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه، أو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية، لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. إذن مخادعا سوف تكون إذن هي مفعول تسمي مفعولها الثاني، وأما مفعول الأول فهو من أعطى. إذن لا تمتنع العربية من أن تسمي، من أن تسمي عندنا هنا تسمى على كل حال، إن أراد أن ينقض حتى يتبح له أكثر يجعل ياء نقطتين تحت الياء، من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية، مما تقية بمعنى يخفيه، يخفيه بمعنى أن التقية يعني يسمى الشخص كأنه يتقي أن يظهر مثلا ما في قلبه بأن يعامل بما ليس في قلبه، تقية بمعنى أخفاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله وإن كان مخادعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها به خياض عقبها. هذا هو تفسير أنهم هم مخادعين أنفسهم في الحقيقة، واضح؟ هذا هو توجيهه، كيف يكون المنافق مخادع وما يخدعون إلا أنفسهم؟ إذن هذا هو وجه كونهم يخدعون أنفسهم، هو عندما يفعل هذا الفعل كأنما يرضي نفسه بهذا التصرف، أنه أظهر خلاف ما يبطل، فكأنه يروي نفسه ويشبعها، ولكن في حقيقته إنما هو ماذا؟ مخادع. قال إنه يظهر له بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيته ويسقيها كأس سرورها وهو موردها به حياض عطبها ومجرعها بها كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. هذا وجه كونه خادع نفسه. فذلك فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. ولكنهم على عمياء معنى على أمر فيه عمى مقيمون عليه. ثم كذلك هذه الآيات أيضا ما زالت في صفات المنافقين. قال تعالى في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن لا بأس لكل حال، بعضنا ممكن يقرأ يقول كيف الجماعة نقرأ هنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، يقول لك احنا كنا نقرأ عليهم عذاب أليم بما كانوا هنا كذلك يكذبون نقرأ يكذبون. هذا في حقنا ما هو اختلاف، اختلاف قراءات، وهو من اختلاف التنوع، ومن اختلاف التنوع. قال في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض، قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا، قال زادهم رجسا. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، قال وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن هذا من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يفسر المرض، يفسر المرض ويقول بأن المرض هذا ليس مرضا في الأجساد، وإنما هو بعد دخولهم في الإسلام زادهم الله عز وجل في زادهم ماذا؟ زادهم رجسا. وقرأ هذه الآية يستدل بها، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، قاعدة من قواعد أهل العقول، الجزاء من جنس العمل، بمعنى أنهم قلوبهم كانت تحتوي على مرض فزادهم الله مرضا. وكذلك قال الأولون وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب، يجمعون بين هذا وهذا، معنى على القراءتين يكذبون وكذلك يكذبون، يكذبون بالغيب لا يؤمنون به، وكانوا يكذبون في كلامهم وفي حديثهم، وكل الأمرين صفات من صفات المنافقين، بمعنى القراءتين كل واحد منهما توجه على ما تفيده الصيغة الفعل، يكذبون أو يكذبون، كل ما يؤدي معنى هذا المعنى هو صفة في المنافقين. فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب، يجمعون بين هذا وهذا. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هكذا يقرأ وش في الأرض، قالوا إنما، قالوا إنما، الواو لما كانت بعدها همزة، هذا المد يعني يكون مدا متصلا فرعيا ست حركات، مد منفصل، عفوا منفصل، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم، هكذا يقرأ وش، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض، ما هو الفساد؟ قال الفساد هو الكفر. إذن أيها الإخوة الكفر فساد، فساد في الأرض، ولو كان صاحبه ممكن جدا يقوم ببعض الأعمال التي يكون لها نفع على غيره من الناس. فالكافر مفسد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلح رسل الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد، فمن فعل فيها غير التوحيد من الشرك فهو مفسد في الأرض. قال هو الكفر والعمل بالمعصية. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصية فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمين من الشك، من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله، ومظاهرة من معاونته ومساعدته، المنافقين يظاهرون كذلك سائر الكفر، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، أي ما قاله ابن جرير، وهذا الذي قاله الحسن. إذن هذا الخلف دائما نضمه إلى ما سبق، يفيد أن هذا الكتاب الذي هو تفسير ابن كثير، نعم، من قال أنه اختصار بتفسير ابن كثير فهو يعني عارف بما قال، من قال أنه تفسير ابن جرير، نعم. قال وهذا الذي قاله الحسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، لما كان ظاهره الإيمان اشتبه ظاهره على المؤمنين، اشتبه أمره على المؤمنين، اشتبه أمره على المؤمنين. طبعا هو يتظاهر وربما في صفاته، وهكذا الإنسان كلما كان معرضا وغير منتبه للصفات التي يقع بها الاشتباه يقع في الضلال. قال فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان على حالته ماذا أولى بالألف إذن لنصحح عندنا الأولى هكذا نعم. قال ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق ماذا أعيد؟ لكن شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. نعم قال ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان هكذا لكان صح لكان بدل لكن لكان لكان شره أخف ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح، ولكنهم يقولون أي نريد أن نداري الفريقين، هذا هو الذي يزعمونه، يزعمون أنهم إنما يدارون نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. ويقول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. إذن هذا المنافقين على كل حال، وهم هذا الذي
يفعلونه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أنه الصواب، هذا يكفي في كفرهم على الله. وإذا قال تعالى وهو يذكر كذلك صفاتهم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك، هذه تسمى أركان الإيمان، ليكن إيمانكم على الوجه الصحيح على الوجه المشروع الذي هو إيمان سائر الناس، يؤسسون إيمانهم على هذه الأسس والأركان يبنون إيمانهم. فإذا قيل لهم آمنوا وقالوا وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل، الله تبارك وتعالى، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. احفظوا هذا، هذا تعريف السفيه. قال والسفيه هو الجاهل الضعيف الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار، هذا يقال السفيه. إذا عرفه الشخص فمباشرة ممكن، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، هكذا وصف عام للسفيه، الجاهل الضعيف الضعيف الرأي القليل المعرفة القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار، لا يعرف أين يعني يضع المال مصلحة، ولا يعرف كذلك مواضع المضار، لا يميز في تمييزه، الله عز وجل خلقه هكذا ضعيف. قال تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وقال تبارك فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد معناه الذهاب وصفة السفة التي كانوا عليها قبل، فقال بعضهم حتى ولو بلغوا لا يعطى لهم مالهم إلا إذا أونس منهم رشدا، بمعنى ظهر عليهم الرشد، بل قالوا الرشد حتى ولو كان السفه متعلق بجهة من المال، معناه يتيم تحتك أنت وليه أو وصيه جعل ماله عندك، فأنت تبقى إذا اختبرته وشفته بإنسان نعم يعرف أن يحط المال وكذا وكذا فلا بأس، لكن إذا بقي عليه شيء من السفه قال اتركه عامين زيد عامين ولا عام كذا وكذا وانفق عليه في ماله، فإن آنست منه رشدا فادفعه إذا رأيت منه الرشد، وأما قبل ذلك فلا تعطيه. قال ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء. نعم السفهاء، ويكون السفه بهذا المعنى الذي ذكرناه، هو الجاهل الضعيف الرأي نسوي هكذا، الله عز وجل خلقه هكذا، يعني قدراته العقلية ضعيفة جدا، ليست في مستوى ما عند الرجل وما أعطاه الله ووهبه للرجل. نعم. وقال القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار، أعطي مثلا مبلغ مال للمرأة ماذا تفعل، وانظر ماذا سوف تشتري، ولا خرج بها للسوق وانظر ماذا سوف تشتري، تمشي مباشرة للماعين. نعم. قال وقد تولى الله سبحانه جوابهم. نعم عفوا. قال ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وفي قراءة وصف قيما. قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان، الذي تأخذ هذا على أنه تفسير سلفي أن تعيين السفهاء منهم بالضبط على وجه التعيين هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون. ليس من شرط السفي أن يكون هو عالم من نفسه بأنه سفي، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أرضى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لا يزال كذلك الكلام فيهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا. هكذا إذن يكون كلامهم مع المؤمنين ووجوههم مع المؤمنين، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين والنفاق ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا بمعنى اختلوا بهم، وكانوا معهم وليسوا إلا هم معهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرف. هذا يسمى ماذا؟ التضمين. لماذا نقول التضمين؟ لأن في الحق عندما نرى الفعل معه حرف لا يناسبه نقول هذا لعله من التضمين، وهو خير من أن نقول حرف الجر تعاقب مع حرف الجر. هذا مذهب بصري على كل حال. النحو وإذا خلوا إلى، نحن الذين نعرف خلا خلا بي هكذا، نعرف الذين نعرف خلا خلا بكذا، اختلا بكذا أو اختلا في كذا إذا أردت الموضع. لكن عندما نقول خلا إلى، إما أن نذهب مذهبا وفيا وهو أن نقول إلى تضمنت معنى بي، وإما أن نقول هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وذهب إليه ابن تيمية وغيره من العلماء أننا نعود إلى الفعل نفسه فنقول أنه تضمن معنى الفعل الذي يعد بهذا الحرف الذي هو إلى، فيكون خلا إذن بمعنى انصرف. إذن معنى انصرف لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل المرفوض به والفعل المرفوض به. ومنهم من قال إلى ها هنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب، وخلاف ما جاء به الرسول قاله ابن عباس. وقال مجاهد شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مرادته، وتكون الشياطين من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله والإنس شياطين؟ قال نعم. وقوله تعالى قالوا إنا معكم أي إنا على مثل ما أنتم عليه، بهذا يتظاهرون. نعم. إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم، شبيه بكثير من قوال الناس لا نزعقل، يعني بمعنى ما كانش صح لا نهضر. نعم. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا وما أشبه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به. نعم. إذن كأن المؤلف رحمه الله أشار إلى أمر قد يستشكله بعضنا فيقول كيف يكون من صفات الله عز وجل الاستهزاء، فقال رحمه الله وقوله تعالى جوابا له ومقابلة على صنيعه، جوابا لهم ومقابلة لهم على صنيعه. إذن لا يقال هكذا الله مستهزئ بهذا الإطلاق، ولكن يستهزئ من استهزأ به، مخادع لمن خادعه ونحو ذلك. إذن الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. نعم. ويكون هذه الصفة أكمل، لأنك إذا أنت لم تستهزئ بمن استهزأ بك فتكون كأنك غير قادر وغير مستطيع. نعم. إذن فتكون على هذا الوجه، ولا يقال من صفات الله عز وجل أنه مستهزئ أو الاستهزاء أو المخادع أو الحذل، وإنما تذكر بنفس السياق الذي ذكرت به في القرآن الكريم. نعم. ماذا؟ ما هي؟ قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره، من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين. ما هو زيد؟ لا نحن نعطفها على من استهزاء. شوف قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته. ها تظهر. وماذا استشكلت إذن؟ لابد من الواو هنا، لابد من الواو حتى نعطفها على استهزاء الله تعالى. تضحوا ما زالوا لبغت تفوت. أيوة. وقال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال يمدهم يملي لهم يزيدهم على وجه الإملاء، الإملاء بمعنى الانتظار والإمهال، وأملي لهم إن كيدي متين كما قال تعالى، على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذا استدلال لغوي بالآية، طغى بمعنى تجاوز الشيء، قال إنا لما طغى الماء خرج عن حدوده، يعني حملناكم في الجارية، الجارية هي السفينة التي تجري في البحر ويجمع على جواري، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. والعمه الضلال، يقال عمها هكذا، من أراد أن يشكلها أفضل عمها فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كذلك فيهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استحبوا الضلالة على الهدى، وهذا يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان من قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام. إذن يستوي في ذلك أجناس المنافقين وأنواعهم. سواء أولئك الذين ربما ظهر منهم إيمان حقيقي ثم يعني رجعوا عنه الكفر بسبب الأسباب، وسواء أولئك الذين ابتداء استحبوا العمى على الهدى، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق منهم فإنهم أنواع وأقسام. وهكذا الباطل، الباطل دائما تراه أنواع وأقسام يختلف ويتشكل ويتصور. قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. قال تعالى كذلك فيهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن هذا بالنسبة لما هو تعرفونه من تقسيم القرآن الكريم إلى أثمان وأرباع وأحزاب، هذا ثمن. نذكروا من ربما نحن نمهلهم حتى يحفظون ثمنهم أن يحفظوا، هذا يوسف مصطفى نور الدين. إذن بلغنا الآن يعني الثمن، فمن لم يكن قد حفظ فعلي ينتبه عادي جدا، نحن نمشي مشية بطيئة تساعد كل من أراد أن يواكبنا، ونحن في شهر رمضان أن يجتهد في أن يحفظ ثمنا في اليوم، ولا أظن إلا أمر متيسر للجميع. قال تعالى يحفظ صفحة، يحفظ صفحة سوف يجد نفسه إن شاء الله، يعني إن الصفحة لا يزيد عليها الثمن إلا ببضعة أسطر ربما لا تزيد عليها ثلاثة. قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في شرائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن شبههم بمن بمن استوقد نارا استوقد نارا. قالوا استوقد هنا بمعنى طلب إيقاده، لأن النار في الحقيقة لا يمكن أبدا أن يقال لها وتخاطب وتطلب اتقدي. نعم، بمن استوقد نارا شبههم بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبيناه وكذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد. هذا ربما يعرفه الناس الذين يسكنون خصوصا في الوادي، عندما تشتعل النار وتضيء أرجاء هكذا واسعة نار نطاق كبير جدا، تصور بعدها مباشرة للناس وتنطفئ، ممكن سقط أمطار، ممكن رياح قوية جدا إلى آخره، ما هو الحال الذي يكون بعدها؟ أو نحن كذلك، يعني نحن ربما كذلك، يعني والضوء مشتعلة في كل مكان، فإذا به يحصل انقطاع التيار الكهربائي في الليل، كيف يكون الناس في تلك اللحظة؟ قال وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. وكذلك هؤلاء المنافقين في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع والله أعلم. وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله، هذا هو الواحد، هذا الواحد، واحد من المقصود بالمفرد، والالتفات معناها التغيير اتجاه الضمير، يكون مثلا للغائب يصل للحاضر، يكون للمفرد يصل للجمع، وهذا عربية مستحسن مستملح. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب الله بنوره، هذا يسمونه الالتفات، الالتفات وهو تغيير مرجع الضمير. قال وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام، وقال تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. إذن هذه حال المنافقين. وتركهم في ظلمات وهم ما وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة رحمك الله، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. نعم، وهذا كذلك أيضا كلام متواصل في المنافقين. قال تعالى أو كصيب من السماء، هذا مثل آخر، والأمثلة في القرآن الكريم دائما أيها الإخوة الواحد يعتني بها، يعتني بها، وإذا وجد سبيلا إلى الاطلاع عليها في التفاسير فهو أحسن، لأن الإنسان إذا وصل به الأمر إلى أنه حتى المثل لم يفقهه هذا غاية في ترك تدبر كلام الله عز وجل. المثل موضوع للتوضيح وللتقريب نعم، يعني مثلا أي إنسان يمثل في كلامه، مثلا في كلامه العادي إذا أراد أن يمثل كأنما أراد أن يوضح أو أن يقرب المعاني التي ممكن جدا تحتاج إلى أمثلة من أجل تقريبها وجعلها في متناول. مثلا لو أن مثلا شخص في ميدان الطب أراد أن يوضح للناس الذين لا علاقة لهم بالطب، إذا تكلم بمصطلحات فنه وبعباراتهم وبكلامهم فربما لا يكاد كلامه يفهم، ولكنه يختار للناس مثالا من حياتهم اليومية مما يعيشونه ويعرفونه، فيكون كأنما خرب لهم ما أراده بالتمثيل. والله عز وجل قال كلمة كثيرة، قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. قال وهذا مثل، وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب. إذن بعدما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو هذه ماذا؟ حرف عطف، أي تقدير الكلام. أو هم كذلك ك، وكهنا لا بمعنى مثل، مثلهم كمثل، مثلهم كمثل هنا مثلهم كذلك كصيب. قال كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال الظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون بمعنى يخافون، الفرق الخوف. قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس أي لشدة ضوء الحق كما أضاء، كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. قاموا هنا بمعنى وقف، يأتي القيام بمعنى الوقوف. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلاص من المنافقين الذين قال فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون مترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي، مثل المائي أو كصيب من السماء، مثل النار مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال وهم أخف حالا من الذين قبلهم، وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكره في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كذر ولا تخليط كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، أصحاب الجهل المركب في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار جهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر المجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هنا إلى قسمين، داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو أجود ما يكون من التفسير، سوف نأتي إليه إن شاء الله ونذكره في مقدمة التفسير. تفسير القرآن بالقرآن أفضل التفاسير هو أذن من التفسير، بمعنى كلام الله عز وجل نعم يصدق بعضه بعضا. آية تجدها يعني آية أخرى بمعناها في موضع آخر، فمن كان له اقتدار على هذا النوع من التفسير فهو أولى التفاسير بالذكر. نعم، هذا كذلك من 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 ميزات تفسير ابن كثير. وألف الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمه الله في العصر الحاضر تفسير يعني أبدع فيه في هذا النوع من التفسير، اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم قال، نعم قالوا فقسم الكفار هؤلاء إلى قسمين، داعية ومقلد، أي في قسم سورة النور كما ذكرهما في أول سورة الحج، وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. إذن هذا على كل حال أسلوب القرآن الكريم في بيان ضلالات الضالين حتى يحترزها الإنسان. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم قال وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة رحمك الله وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين، سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان، مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان، دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان، منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خالف. إذن هذه الصفات الثلاثة ينبغي لمن أراد أن يطهر نفسه من صفات المنافقين أن يجتهد في التخلص منها والتخلي عنها. قال: استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي، إذا النفاق العملي هو الذي يكون في المؤمن، المؤمن لا يكون في النفاق الاعتقادي بأي حال، مستحيل، لأنه كاجتماع الكفر مع الإسلام، هذا لا يكون في مسلم، أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، وأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. هذا القلب الأخير يعني يمد من جهة بالماء الطيب، ومن جهة أخرى بالقيح والدم، فأيهما كانت له الغلبة هو الذي يغلب على صاحبه. قال: إسناده جيد حسن. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لما تركوا من الحق بعد معرفته، وإن الله على كل شيء قدير. نعم، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. إذن الله عز وجل نعم وصف تبارك وتعالى نفسه بهذه الصفات التي طبعا هي صفات من هو تبارك وتعالى وحده الذي يستحق أن يعبد، لأن العبادة هي تمام الذل والخضوع، ولا تكون إلا لمن له صفات الكمال والجلال والعظم وله تمام الإنعام والإفضال. قال: لأنه حذر المنافقين بأسه، إذ هذه من صفات قدرته تبارك وتعالى وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليهم عليم عالم. نعم، علش نزيد. قال: يا أيها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومشروع للإنسان في كل حال أن يدعو الله عز وجل أن يطهره من الأخلاق وأن يعيده من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. لا يبرئ من سوء أن بعيد عن النفاق ولست منافقا وأنا كذا وإلا. نعم. إذن فالمنافقون كما رأيتم ذكر الله عز وجل فيهم تلك الصفات. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم أن تكون فيهم أو أن يكونوا على صفات المنافقين، وهذا من تمام هضمهم لأنفسهم. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن انتهى الكلام على المنافقين وصفاتهم والآيات التي فيها توالي ذكرهم. قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربما يناسب أن نبتدئ بهذا من هذا الموضع في المجلس القادم إن شاء الله، وربما بعضكم له سؤال. معليش تفضل تفضل عليك حياك تفضل عليك.
بارك الله فيك. الله عليك. شوفنا في أول آية تناولناها في التفسير.
نعم.
قوله يعني أول آية تناولناها في التفسير ختم الله على قلوبهم. شيخنا قوله قال هذا وهذا لا يصح، شيخ ماذا يقصد به؟ قال وهذا لا يصح لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وإسماعهم. ماذا يقصد به لا يصح؟
يقصد يعني رجع على الزمخشري.
شيخنا كأنه يعني أتى بتفسير الآية ثم قال هذا لا يصح،
لعله تقصد كلامه عقب الزمخشري، عقب إيراجي لكلام الزمخشري. أي صفحة؟
قول بعد قول ابن جرير رحمه الله صفحة 82.
نعم. قال قليلا نعم. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله إخبارا من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح. ما هو سؤالك؟
ماذا يقصد به لا يصح؟
لا يصح هذا الكلام الذي قاله من قاله. قال بعضهم يعني إن هؤلاء إنما هو منهم كأنه تكبرا عن سماع الحق وإعراضا عنه هكذا، ولكن الله عز وجل هو الذي ختم على كأنه هو يعني عندما قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فسرها بأنه إخبار عن الله تبارك وتعالى عن تكبر، أن الله عز وجل يخبر عن تكبره، وأن الفعل في حق ختم هو الله عز وجل الذي ختم، ولكن ختمه على قلوبهم كما سيأتي على كل حال إنما هو جزاء وفاقا. هم لما يعني أعرضوا وتكبروا كان منه سبحانه وتعالى الختم على القلب، إذن فختمه سبحانه وتعالى على قلوبهم إنما هو لأجل ما كان منهم من الإعراض، وليس هم فقط أعرضوا فقط، الله عز وجل أخبر فقط عن حالهم، وإنما الله عز وجل أخبر أنه عاقبهم بأن ختم على قلوبهم لما كان منهم الإعراض. الله أعلم. معليش هذا تنبيه مهم جدا. يقول أحدهم قال لعل بعض من يستمع للبث من النساء لعل بعض من يستمع للبث من النساء المهم أنا فهمت منها كلام غتم هل من كلمة للتطيب وجبر خاطرهن وبل خاطرهن سفهن. نعم صح قلنا على كل حال قلناه أن السفه كثير من المفسرين يفسر السفه أو السفه كما قال هو الجهل الجهل وكل من يعني ليس رأيه حصيفا ولا يضع الشيء في مواضعه. نعم ويذكرون على سبيل التعيين النساء والصبيان هذا ليس ولا تجد السفهاء ربما أراد أن يفتح الكلمة يجي عند قول عز وجل ولا تجد السفهاء أموالكم ولا تجعل الله لكم قيم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء قالوا النساء والصبيان النساء والصبيان إلا أنه في الحق نحن عندنا كلمة سفه يعني ربما مبالغ في معناه تقال للشخص الذي ربما نقول عنه أنه يعني طائش وإلى آخره ونعم فيه طيش صحيح ولكن السفه بكل اعتدال في معناه هو أن يكون الشخص كأنه عنده اضطراب وقلة ثبات. واستشهدنا ببيت يقول واحد من العرب يقول مررنا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسل تسفهت أعاليها مر الرياح معنى الرياح عندما تمر هكذا بأطراف يعني جريد النخل تلعب بها هكذا فهذه يسموه سفه. نعم هذه الحركة نفسها إذا وصف بها الشخص الذي ربما عنده قلة رشد وقلة ثبات وقلة رزانة وأنات يقال عنه أنه سفيه. ومن ينكر أن أولا في النساء النساء أقول لها نبدأ بالصبيان من ينكر مثلا أن الصبي ليس في هذا الوصف في هذا الوصف قطعا ولكنه يزول. لكن النساء الله عز وجل وصفهن مهما كانت المرأة فإنها يكون فيها هذه الصفة ومطلوب منها في الحق أن تعترف عالي جدا ليس في ذلك شيء بل هو مما يجب عليها أن تعتقده لأن الله عز وجل أخبر بذلك. قال تبارك وتعالى في آية الشهادة قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان امرأتان تقوم مقام الرجل واحد. وقال عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى المرأة لابد أن تعترف هذا هو خلقة الله عز وجل التي جعلها عليها وليس في ذلك على كل حال وإنما بل نحن نقول لها قال الله عز وجل لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا تتمنوا لا يجوز للمرأة أن تتمنى أن تكون مثل الرجل مثلا فيه هذا الله عز وجل أعطاها كذا وقدر لها أن تكون على هذه الصفة ولا بأس ولا يضرها ذلك ما دام هذا شيء بل ربما تستغله أحيانا فتعتذر به تعتذر به من تقول أنا معذورة عن كل حد الله عز وجل ذكرنا بأس ماذا يضرها بعد الله. يقول هل يجوز إطلاق كلمة منافق على من كانت فيه خصلة من خصال النفاق؟ نعم إن إذا قلناها بإزاء تلك الخصلة فلا بأس إذا قلناها بإزاء لكن أنت إن يصير اسم له لا. إذا مثلا شخص كذب عليك قلت له أنت منافق هكذا لا بأس وأنت تقول له لأنك كذبت علي فأنت منافق أو مثلا خانك في موضع الائتمان فتقول له بإزاء هذا الخصلة قل أنت منافق نعم وقد ذكرته بصفة من الصفات. وأما أن تصيره منافقا هكذا كأنه اسما أو وصفا دائما له فلا يجوز ومسلم. نعم هذا السؤال كذلك من المتابعين يقول صاحبه هو نبيل بوزيد تفضل تفضل نبيل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام
شيخنا بارك الله في روحنا إليك بقول الله تعالى وإذا قيل لكم آمنوا فلا أمن الناس الألف واللام هنا في الناس شيخ بالعهد
سبي الصحابة طبعا وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس أي الصحابة الذين كانوا هم المؤمنون في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا كما آمن عموم الصحابة، الإيمان الشرعي الذي هو يؤمن الشخص بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشر، هذا هو أركان الإيمان يبتدئ بها فيؤسس إيمانه عليها، فيكون هذا هو الإيمان المطلوب من كل إنسان، وليس الإيمان الذي كإيمانهم هو يعني عند ملاقاة الناس يقول آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذا ليس إيمان إسرائيل، بل هذا خلافه. نعم
بارك الله فيك.
السؤال الأخير عن المصري فقط لأنه 22 دقيقة بقية 8 دقائق أذن، تفضل اللي يبغى ينصرف عادي إن شاء الله، تفضل يا مصري أعطيه المكبر، أعطيه المكبر.
شيخ أنا في قوله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون، لا تكون من موافقة فعل لفعل،
يكذبون ويكذبون، نعم ذكرنا أن هذا من الموافقة، من الموافقة لما كان فيهم صفة التكذيب نعم، من كذب فهم لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر فهم مكذبون ويكذبون كذلك في كلامهم، نعم صح، الموافقة هنا ممكن جدا يتعذر لأن كذب تأتي بمعنى غير معنى كذب أي في كلامه، وكذب بمعنى أنه لم يعتقد اعتقاد الصحيح، دعونا نتوقف عند هذا.
جزاك الله خير.